تزكية للقلوب وتطهيرا للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي. عطر مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الغافل لا نلت نجاحا خالف النفس ودع خالف النفس ودع عنك الملاحة وافق من سكرة الغي ولا وافق من سكرة الغي ولا تحسبن الجد من قولي مزاحا. كم تماري في الهوى لا ترعوي وغراب البين يدعوك الرواح كيف لا تقلع عن معصية كيف لا تقلع عن معصية ونذير الشيب في المفرق لا حال أدنت فيك الليالي بالفناء أدنت فيك الليالي بالفنا ودنا الموت صباحا أو مساء فاتخذ زادا من التقوى وكن خافضا لله من ذل جناحا إنها دار غرور طبعها الغال والمكر فبعدا وانتزاحا لا تسلمي لا تسلني كيف رب ضلعها واسألن البعاد عنها والجدار واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دم راحا غدا في صدرها يدرك ضربته للقاع عذبني لانكسر قلبه ولا رحمني لانكسر قلبه ولا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
القيم والمعتقدات إنما تفرض نفسها على العقل الباطن من أجل تسييره وفق ما ترتئيه. طبعا أن الأفكار هي التي تحدد هدفية الإنسان وما يرنو إليه الإنسان في أفكاره وما يهدف الوصول إليها. القيم والمعتقدات هي ضمن المجموعة الخمسة التي تؤثر على حسن أداء الإنسان في واقع الحياة. لو نظرنا إلى أبعاد الحياة لوجدنا أن الإنسان لو أراد أن يحسن التصرف، أراد أن يحسن من أدائه، أولاً الاستراتيجية العقلية وهي الأفكار وبيناها. ثانيا الحالات الانفعالية وهي المشاعر والعواطف. الليلة نتحدث عن القيم والمعتقدات ودور القيم والمعتقدات في تحسين أداء الإنسان. لا شك كل إنسان في هذه الحياة لا ينطلق في أي عمل، لا يقوم بأي جهد، لا يخطو خطوة واحدة إلا ويكون ينطلق هذا الأمر من قناعاته الخاصة. هذه القناعات التي يسمونها بالقيم والمعتقدات. يعني من باب المثال، لو إنسان يقوم بفعل، البعض يقول لماذا هذا متردد في فعله، ليش هذا الإنسان مو مثابر، يقولون هذا ما مقتنع بعمله، يسوي هذا العمل مجبر عليه. نجاح الإنسان في أي عمل، سواء كان هذا عمل مهني أو تجاري أو علمي، في أي مجال من ميادين الحياة، القناعة بذلك العمل، القناعة الذاتية بذلك المعتقد. ما أتكلم عن قضايا عقائدية دينية، أتكلم بعمل إنساني، بشعور بشري، بممارسة عملية. إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك، إذا أردت أن يكون لك أداء أفضل من الماضي، عليك أن تسير وفق معتقداتك، لا تقوم بأي حركة وبأي عمل أنت ما مقتنع بذلك العمل. الإنسان الذي يقدم على عمل يكون مقتنع بكل أبعاده. اليوم لو نظرت إلى إدارة المأتم، المآتم، الحسينيات، المراكز الاجتماعية، المساجد، المؤسسات الخيرية، لا شك أن الذي يتصدى لهذه المسؤولية الكبيرة ليست هي بمسؤولية عادية وبسيطة، مسؤولية كبيرة أن الإنسان يتصدى لهذه الأمور. الإدارة والتصدي لهذا الواقع، يعني ماذا؟ لما تسأل إنسان هو متصدي تقول له ليش أنت قبلت هذه المسؤولية، يقول أن قناعتي بالرسالة التي أحملها في هذا المشروع هي التي فرضت علي أن أقوم بهذا العمل. يعني عقيدة من بهذا المأتم، بهذا المشروع، بهذه المؤسسة، بهذا المسجد، القناعة الذاتية أوجبت عليه أن يتكفل هذه المسؤولية. ولكن الذي يتقبل هذه المسؤولية بالمقابل عليه واجبات. أولا أن يسع صدره، لازم الصدر يكون واسع، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. يمكن يجي واحد لا سمح الله يسبك، يمكن يجي واحد يعترض عليك، إذا مسوي مشروع وتعبان ومشتغل ليل نهار، ما يجي واحد يقول لك رحم الله والديك، ولكن هذا يقول ليش مسوي كذا، ليش مسوي كذا. لأن الناس الطابع العام مع الأسف أن مجتمعاتنا سلبية، ما يجون إلى واحد تعب وجد واجتهد يقولوا له رحم الله والديك، إذا تريد مساعدة احنا حاضرين. لذلك لازم يسع صدره، لازم يتقبل الرأي الآخر، لازم ينظر أن يكون عمل شاملا للجميع، أن لا يرجح طرفا على حساب طرف، أن يكون إنسانا شموليا يجمع الكل. وهذا عمل صعب جدا، كل أطراف راح تسبه. الإنسان الذي يرضي الجميع الكل يتكلمون عليه، ولكن بما أنه عندك عمل أنت مقتنع فيه، عندك عمل ينشأ من عقيدتك ورسالتك، لازم تتحمل. اليوم إذا تسأل من شاب قد أقبل على الزواج، تقول له أنت ليش تتزوج؟ شو يقول لك الشاب؟ يقول لك أريد أكمل ديني. إذا شوية يعرف بعد كلمتين يقول لك أريد أشكل أسرة. زين شو تسوي بالأسرة؟ أنت موجود بيت أهلك؟ لا، هذه طبيعة الحياة وهذه سنة الحياة. ما يجي يقول لك هذا الشاب والله عندي غريزة وضاغطة علي وما تخليني أنام ومدوختني، أريد أفرغ هذه الغريزة. أبدا ما يتكلم بهذا الكلام. يقول لك عندي رسالة، يقول لك عندي رسالة مقدسة، هذه الرسالة المقدسة إنما تتصدى إلى تكوين الأسرة. زين، الإنسان اللي عنده هذا المعتقد وعنده هذه القناعة بهذا المعتقد أن هنالك رسالة أسرية مقدسة، لازم نشوف التبعات أيضا. لاحظ، شوف أدائك شلون، أنت تكون زوج ناجح، تكون زوج ناجح تعرف أنت ماذا تعمل. يوم اللي كنت فيه بيت والدك ما كان عندك مسؤولية، أنت واحد من الأسرة، أنت ما مطالب بشيء. ولكن اليوم لما تدخل إلى دار الزوجية الوضع يختلف، انت دخلت وعندك رسالة بنت الناس امانة عندك. اذا كنت في بيت والدك تتأخر على كيفك اي ساعة تجي ابوك ما يسأل عنك انت وين رايح وين جاي، يدري طالع مع ربعك واصدقائك. ولكن اليوم لما تتحمل مسؤولية اسرة لازم تجي في وقت معين، لان المسكينة منتظرتك في البيت عايفة امها وابوها واهلها وجاية علشانك. فالذي يعتقد، شوف العبارة، أنا أضرب هذه الأمثلة حتى أوضح الصورة أكثر، فالذي يعتقد أن الزواج رسالة التبعات أيضا لازم يتابعها، لازم يعرف تبعات الزواج أيضا، هنالك مسؤولية. الفتاة التي كانت في دار أبيها يوم اللي تأتي إلى دار زوجها الوضع يختلف، إذا كانت في بيت أبوها ما مطالبة بشيء، لما اجيتي إلى دار الزوج اليوم عليك مسؤوليات، الوضع يختلف. لا تتصورين أنت كنت في بيت أبوك مدللة وأي وقت تقومين وأي وقت تقعدين وما عندك مسؤوليات، اليوم عندك زوج وعندك مسؤولية. إذا لما تقبلين الزواج ليش اتزوج؟ تسألها، لأنه الربع تزوجوا احنا بعد نتزوج. شوف البعض الأوقات لما يكون خواء فكري يصير هذه الحالة. إذا المعتقد، العقيدة، الغربيين في هذه البرمجة، البرمجة اللغوية العصبية، لما يتحدثون يتكلمون عن المعتقد، طبعا وضعهم يختلف عنه. احنا معتقداتنا انما ناشئة من السماء، معتقداتنا انما ناشئة من نظام الهي، هذا النظام يتوافق مع الفطرة، يتوافق مع واقع الأمة، مع سلوك الحياة، لذلك ماكو مفارقات أبدا. أضرب لك مثال، عندي تجربة شخصية. أنا قبل فترة اجت قناة النيل الفضائية، نيل نيوز، اجوا طلبوا من عندي أتكلم عن الحوزات العلمية. أنا أعرف الفضائيات، فضائيات مو على أنت مثل ما تريد راح يخلون كلامك، راح يقطعوا وسانسور واللي هم يريدوا ينزلوا على كيفهم، ينزلون الشيء اللي يوافق سياستهم. انا اولا رفضت لانه انا عارف ما راح يخلون الشيء اللي تريده انت، ولكن اصرر قلت لا بأس، انا اتكلم رسالتي، قبلت هذا العمل، شوف قبولي لهذا العمل. ادري تارة اتكلم في حسينية ومنتهى الامر، هذا الكلام ينقل على الانترنت، خلي يسمعوا الالاف، ولكن لما تطلع على الفضاء راح يسمعوك الملايين. فالكلمة، كل كلمة أنت مسؤول أمام الله. من هذا المنطلق اعتقادي أن هذا العمل، ما كنت أقدم على العمل لولا قناعتي، هذا تجربة شخصية. فبدأت معهم أساس الحوزة العلمية الشيعية. متى بدأت؟ بدأت من باب مدينة علم رسول الله أمير المؤمنين ومولى الموحدين. ذكرت التسلسل أن علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله، وكلا الفريقين وثقوا هذه الرواية، ونحن ننتمي إلى هذه المدرسة، وأن التشيع هو المذهب الأول في الإسلام، لأن الكل يعتقدون، حتى السنة يقولون التشيع بدأ، البعض يقولون بعد استشهاد الإمام الحسين، والبعض الآخر يقول فقط بعد مقتل عثمان. يعني على كل الآراء بالنتيجة احنا ما اجينا بعد 100 سنة، لأن المذاهب الأربعة جاءت 100 سنة بعد وفاة رسول الله. فإحنا المذهب الأول، شلون صرنا المذهب الخامس؟ لما نصير ضعاف النفوس، لما عدنا انهزامية عقائدية، نخلي نفسنا بالأخير، وإذا ما لقينا مكان مو مشكلة، بتشعب آخر مكان. فتحدثت عن هذا التسلسل الهرمي اللي علي أتكلم، وذكرت أن هذا الأزهر، أنا أدري هذا الكلام يخلوه، أن هذا الأزهر الموجود في مصر الذي بناهم أتباع أهل البيت، الدولة الفاطمية التابعة لمدرسة أهل البيت هي التي بنت الأزهر اللي الآن مصر يفتخرون بالأزهر هذا تحت باني، وأزهر هو منسوب إلى الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وكان المركز الأول في العالم حضاريا وعلميا. زين أنا تكلمت هذا الكلام وأدري الجماعة سجلوا، ولكن يوم اللي بثوا قطعوا اللي يريدوا خلوا كلام عن مصر أن الأزهر مكان علمي. زين والمذهب الأول والبداية والحوزات العلمية كل ما موجود اللي هم رادوا خلوا، ولكن أنا لما قمت بهذا العمل، لما استجابت لهذا الأمر، أنما أديت قناعة أن هنالك رسالة دينية وأديها واجبي أدي. هسه الطرف الآخر لأي شيء آخر لأي عامل، ما أريد أدخل في العوامل، حذف قل العمل أي شيء هذه مشكلتي، إذا أقوم بعمل أنا مقتنع فيه، لا تقوم بعمل هذا العمل يخالف معتقدك. إذا اليوم أنا أقول للآباء إذا ابنك ما يقدر يصلي صلاة جماعة وما عنده رغبة لا تأخذ يصلي صلاة جماعة، إذا ابنك ما عنده رغبة يصلي نافلة لا تخليه يصلي نافلة، إذا ابنك على المستحبات ما عنده رغبة لا تخليه يصلي، أولا أوجد له القناعة، خليه يقتنع أن هذا عمل جيد، خليه يقتنع أن هذا عمل ضروري، بعد قناعته بعد ذاك الوقت قل له صلي سوي هذا العمل. في الواجبات ما موجود، نعم إذا رد ربي أولادنا قبل البلوغ لازم نهيئهم شيئا فشيئا، كما أن الحجاب، كما أن بقية الواجبات. إذن العلاقة بين المعتقد وبين القيم وبين سلوك الإنسان لازم تكون هنالك توافقية، إذا ما كانت توافقية يعني أنت معتقدك شيء وسلوكك شيء آخر، أولا راح يكون هنالك ضيق في نفس الإنسان يقوم بعمل غير مقتنع فيه، هذا أولا. ثانيا سيسبب له الازدواجية، ما راح يكون يعمل عمل هو مو مقتنع فيه. ثالثا سيسبب له أنه إنسان يصل لمرحلة الانفصام في الشخصية، لأن يوصل إلى درجة غير مقتنع بها. الآن كم من إنسان، أكو إنسان ما يعتقد بالالتزام بالمواعيد؟ كل واحد من عندنا يعتقد بالالتزام بالمواعيد، ولكن لما نشوفه عمليا ما يلتزم بالموعد، يعتقد ولكن لا يلتزم. أكو إنسان ما يعتقد أن الصلاة ضرورية في وقتها، الكل نعتقد ولكن عمليا تشوفه هذا يأخر صلاته لأي سبب لأي تبرير، والإنسان أستاذ يجيب له تبريرات. هنالك من الشباب، كثير من الشباب يقول شيخنا أنا أروح للمسجد وأنا أصلي وأنا أحضر للحسينية، ولكن نعوذ بالله أستعمل العادة السرية. هو يدري هذا حرام، يدري أن هذا قد يؤدي إلى عقمه، يدري أن هذا يجلب له الأمراض النفسية، يأتي أن هذا يعلم أن هذا الأمر يجلب له الأمراض الجسدية، ولكن يقوم بذلك. ليش الشاب يقع في ازدواجية؟ منا يقول أنا أصلي، منا يقول أنا أصوم، منا يقول أنا ملتزم، ولكن لما يقع مع الشيطان يخسر. شنو السبب؟ السبب هو هذا، العقيدة أكو عنده فراغ، الفراغ بين العقيدة بين المعتقد وبين السلوك، يعني هذا الشاب هو يخاف الوقوع في الحرام ولكن يروح للسينما، ولكن يروح إلى مواقع إباحية في الإنترنت، ولكن يروح يأخذ أشرطة فيديو أو دي في دي أو أي شيء آخر يكون يأخذ أشياء مثيرة للشهوة، يقول بعدين مارست العادة السرية فطبيعة ما يعرض نفسه للحرام، بعد ذلك يقول وقعت في الحرام، طبيعة تقع في الحرام. لاحظ المشكلة وين؟ المشكلة أن هنالك إذا ما وقع تطابق بين العقيدة بين المعتقد وبين السلوك، أداء الإنسان في هذه الحياة يخسر ويفشل. الخوارج كانوا مع الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين، الكل يعلم، ولكن لما معاوية بدهاء رفع أكثر من 500 مصحف رفعهم، قال الحكم لله، لا حكم إلا لله. الجهل في جيش علي، الجهل الذين يحملون السلاح ولكن لا يعرفون، ليس لهم معتقد. شوف هذا حامل سلاحه ولكن فاضي ما عنده شيء. أكثر من 18,000 واحد رفعوا سيوفهم أمام الإمام أمير المؤمنين، قالوا يا علي الحكم ليس لك وإنما لله. من هم؟ على جباههم آثار السجود، سادة القراء، يضرب القرآن على رأسك، أنت اللي متوالي علي بن أبي طالب. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو عبد المرء بين الركن والمقام 1,000 عام ثم 1,000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت، أكبه الله على منخريه في نار جهنم. ما يفيد هذا العمل، ما له قيمة. لذلك وقفوا، ما قالوا يا أمير المؤمنين، قالوا يا علي قل لمالك أن يرجع، وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان بهذه الأسلوب. شنو المشكلة الآن؟ لما تجي تحلل نفسية الخوارج تلاحظ أن الخوارج كانوا يعانون من مشكلة نفسية، عندهم مرض. المرض أن هنالك فرق كبير بين السلوك وبين المعتقد، معتقدهم شيء ثاني، ولكنهم جاءوا مع أمير المؤمنين لذلك رفعوا السلاح لوجه الإمام. المجتمع المدني أهل المدينة ماذا صنعوا ببنت رسول الله؟ احنا نتكلم عن مجتمع الكوفة، نعم انا اقول لك مجتمع الكوفة وقفوا امام الامام الحسين، ولكن من مجتمع الكوفة كان ايضا مسلم بن عوسجة، حبيب بن مظاهر، ميثم التمار، كانوا هؤلاء الابطال من مجتمع الكوفة، ولكن وقف. ولكن الذي وقف قبل مجتمع الكوفة مجتمع المدينة، رسول الله فيهم، أمير المؤمنين، حضروا واقعة الغدير، ولكن بين ليلة وضحاها خانوا الله ورسوله. شنو السبب؟ السبب هو هذا، المشكلة في المعتقد. إذا الإنسان عنده عقيدة راسخة، إذا الإنسان عنده تمسك بالعقيدة، أي شيء لا يهز الإنسان، أي عمل. مو هذا حجر بن عدي، قالوا له تبرأ من علي، قال والله لو قطعتم جسدي أربا أربا وأغرم لي النار لما تبرأت من علي. هذا معتقد، هذا يعني عقيدة، هذه العقيدة الراسخة. ولكن مجتمع المدينة كان يعاني من مشكلة العقيدة والسلوك. الذين خرجوا على الحسين ماذا قالوا؟ قلوبنا معك، يكذبون، يكذب، وسيوفنا عليك. أبد ما كان قلبه مع الحسين، إذا كان قلبه مع الحسين ما كان يخرج. مغالطة هذه موجودة. إذن الإنسان أولا لا يبادر بأي عمل إلا يكون قد اقتنع بذلك. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى ينظر إليك أنت المؤمن في أي لحظة إذا انكسر قلبك، إذا توجهت إلى أهل البيت. أهل البيت نظروا إليك ونظروا إلى صدقك، يتقبلون منك. ولكن إذا لم تكن صادقا وهم أعلم بقلوبنا. ذاكر الرجل العالم جاي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، واقف عنده صاير لسنوات يطلب حاجة من أبو الفضل، وإذا به ينظر إلى رجل احنا نسميه معيدي، معيد يعني واحد جاي كل شيء ما عنده لا أساس ولا شيء، كل شيء ما يفهم، يقول دخل يدخلون عندنا بالعراق بجداشته، وهذا وضعه ما عندهم ذاك الالتزام وكذا هذا كذا. يقول دخل وعند ابن بيكساح ما يقدر يوقف ابنه، شايل ابنه على صدره، قال له ابو فاضل اجئتك هذا ابني مريض، ابو فاضل انا جوعان اخلي ابني عندك اروح واجي اشوفه سالم ما بيش. بهذه العقيده، بهذه العقيده ملتفت، شوف الصدق في النية، صدق في النية. قال له ابو فاضل هذا ابني مريض وعندي حاجة لك وانا جوعان اروح اتغدى واجي اريد ابني سالم. هذا الانسان يقول انا سنوات جيت عند ابو فاضل طلبت من عنده حاجة، حاجتي ما انقضت، هذا معيدي توه جاي بهذا الاسلوب بدون ادب يتكلم مع ابي الفضل العباس وياخذ حاجته. يقول وقفت، يقول وقفت في هذا المكان ما تحركت. يقول بعد ساعة وإذا بهذا الرجل، يقول إجا وقف على رأس ابنه قال له قوم، هذا الابن طالع ما يقدر يقوم، قال له أقول لك قوم، مسك الولد يقول مشاء أمامي، يقول ما صدق مشاء أمامي وراح. يقول أنا التفتت إلى نفسي قلت له أبو فاضل أنا خادمكم صار لي سنوات عندي حاجة لكم، هذا تو إجا ابن مريض ما يقدر يمشي على رجله، بين ليلة وضحاها قضيت حاجته وأنا صار لي سنوات ما تقضون حاجتي. يقول رجعت هذا رجل معمن كان رجل دين، قال راح أنزع عمامتي وأترك هاي الدراسة وأروح إلى بلدي على شنو متعب نفسي أنا. فرجع إلى البيت نام في ذيك الليلة وإذا به ينظر إلى قمر العشيرة، ينظر إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه. قال له العباس سلام الله عليه يا رجل أنت فرقك مع ذلك هو المعرفة، أنت إلك معرفة فينا، ولكن هذا ما عند غيرنا إحنا، إذا أنا رديته وما استجابيت إلى رح يتغير، هذا ما يعرف بالدنيا غيرنا احنا اهل البيت، وهذا احنا لازم نعطي حاجته، واذا احنا ما اعطينا حاجته هذا راح يترك كل شيء، راح يتغير عقيدته وايمانه كل شيء، ولكن انتم لكم معرفه بنا، انت اللي عندك معرفه لازم تطول بالك، لازم شويه اكثر تروح الى هذا الباب، لازم تهيئ نفسك اكثر في طلب الحاجه، ولكن مع ذلك فان حاجتك مقضيه. هذه وين المشكلة؟ المشكلة أنه أشاهد شيء عندي حاجة أقول إلهي اعطيني حاجتي، أريد باكر الحاجة مقضية نفس اليوم مقضية، ولكن لما أنظر إلى سلوكي أنظر إلى أعمالي كلها ذنوب مليان بالمعاصي والذنوب، وفي نفس الوقت لا سمح الله البعض يعترض يقول له إلهي شو مسوي لك أنت ما تعطيني حاجتي، كانوا طالب طلاب، شايف شو؟ هذه المشكلة، مشكلتنا في العقيدة، مشكلتنا أن الإنسان إذا ما قدر يوافق بين العقيدة بين المعتقد وبين سلوكه، أكو فصل كبير جدا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، يعني شنو تقولون ما لا تفعلون؟ يعني أنت تقول بلسانك يا أرحم الراحمين وتكرر هذه كل يوم، ولكن يوم اللي الله ما يقضي لك حاجتك تقف وتخرج من طورك، تطلع من طريقك، إذا وقعت البلاء والمصائب والشدائد تقول له إلهي ما لقيت غيري حتى تبلي بهذه البلاءات. إن الله إذا أحب عبده المؤمن غثه في البلاء غثا، الله أكبر. هذه المشكلة، إذن إذا أراد الإنسان أن يحسن من عمله التفت، أريدك تلتفت، إذا اليوم ركزت في هذه القاعدة، هذه القاعدة ضمن البرمجة العصبية اللغوية العصبية إلى واقع سلوكك، تغير سلوكك، لا تقم بأي عمل هذا العمل بعيد عن معتقدك، ما أتكلم عن العقيدة الإيمانية فقط، عن قناعتك بأي عمل بأي مشروع، خلي يكون عندك قناعة بعمل، لما تدفع صدقة خلي يكون عندك قناعة أن الصدقة تدفع البلاء، لما تعمل عمل تروح تسلم على أمير المؤمنين، تقف تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، لازم عندك عقيدة أن هذا السلام يسمعه أمير المؤمنين ويرد السلام. هذه العقيدة الصحيحة. ليكن اليوم بعض الذين يحاولون أن يلعبوا على جراحنا، يقللون من عقيدتنا. خل عندك عقيدة، هذه العقيدة الصامدة، هذه العقيدة التي ترتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. مجهج ذريح المحاربي إلى الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله إنني كلما ذكر فضل زيارة جدك الحسين هزأوا بأولادي. شايف هذا اليوم رايح للغرب يعرف الكلمتين زين، كلمتين رايح عرف بالغرب، يجي يتفلسف على رأسنا، يجي يتكلمنا باسم الحضارة وباسم العلم كأنه احنا ما نفهم حضارة، هو يفهم حضارة، ها يتعلم كلمتين يتفلسف برأسنا وما يدري ان هؤلاء لما تنظر الى امجادهم الى فكرهم ما عندهم شيء. والدليل على ذلك انت اطفئ الضوء دقيقة واحدة في بلد الحضارات، شوف شو تصير مشاكل وآلام، شوف شو تصير مصائب واغتصاب وسرقة. وين حضارة؟ وين علم؟ وين علم؟ اذا الانسان ما عنده اخلاق، ما عنده شيء، تلاحظ انه يروح يتعلم لكلمتين يجي يتفلسف على راسنا كأنه احنا مو فاهمين شيء. ابدا ابدا. المشكلة ان معتقد الانسان، اذا ضعف الانسان، اذا اعتقدت ان الصدقة فعلا تدفع البلاء، إذا أخذت هذه التربة وكان شفاء لك، الله يجعل في تربة الحسين الشفاء. قال له يا ابن رسول الله كلما ذكرت فضل زيارة جدك الحسين هزأوا بي أولادي، صار يضحكون علي. قال يا ذري انتبه، هذه رسالة إليك علشان ما يجي واحد يأثر على أفكارك وعلى معتقداتك. قال يا ذري دع الناس وكن معنا، دع الناس وكن معنا. الإنسان اللي عنده عقيدة راسخة، هذه العقيدة، صيفي بن فسيل هذا البطل الذي جاء به إلى زياد بن أبيه ضربه ضربا، قال ماذا تقول في أبي تراب؟ قال من هو أبو تراب؟ قال هذا علي بن أبي طالب. قال نعم ذاك هو سيدي ومولاي، مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أقول أفضل كلمة في عبد من عبيد الله. ثم أغرى به الجلاد، صار يضرب ويضرب ويضرب إلى أن التصق جلده بالأرض من كثرة الدماء. قال الآن ماذا تقول؟ قال والله يا زياد ابن أبيه لو قطعت جسمي أربا أربا لما قلت غير ذلك في علي. هذه عقيدة. احنا وين؟ شلون وصلت العقيدة الصحيحة لنا؟ هؤلاء الأبطال جاهدوا وتعبوا، مو احنا جماعة متعلمين على المسبوس وعلى الضرب وعلى القتو هذا وشكليت وكاكاو واذا ما اكل يمكن اطيح، لا ابد. هؤلاء الأبطال هكذا صمدوا، هكذا كانت النتيجة، هذا الصمود وهذه النتيجة. لذلك لما تأتي إلى أبطال كربلاء، لما تأتي إلى هؤلاء الذين، تنظر إلى عبس بن شبيب، الله أكبر، عبس بن شبيب كان معروف عند العرب أنه مقاتل شرس، ولكن أهل الكوفة لما شافوا عابس قدم إليهم برمح، ما شايل سيف، رمح أخذ فقط، قدم إليهم كل أهل الكوفة هربوا من عنده، ألقى برمحة، ألقى بدرعة، خلع ثيابه، يريد يستشهد، شوف حب الحسين. يا عابس ما أنت صانع؟ قال لا تلومونني إن حب الحسين أجنني. هذه العقيدة، هذه العقيدة، هذه العقيدة، هكذا ضحوا في سبيل الله. زهير بن القين صحابي آخر، ترى أنه لما يقف في كربلاء كيف يدافع، كيف يضحي، شلون يضحي؟ الإمام الحسين يصلي وقف يدافع، يتلقى السهام بعينه بجبهته بوجهه. انت أبرة خليها بإيدك، تقدر جرب أبرة أبرة. فلما تقول يا ليتنا كنا معكم، احسب حساب لهذه الكلمة. ترى مو كل إنسان يا ليتنا كنا معكم، هذه درجة صعبة جدا. لما تقول يا ليتنا كنا معكم لازم تعرف عندك عقيدة وعندك مستوى إيماني، ولازم تكون ملتزم بصلواتك، ولازم تكون إنسان بعيد عن المحرمات. الآن تقول لأبي عبد الله يا ليتنا كنا معكم، ها؟ الآن قل للإمام الحجة سيدي يا ابن الحسن أريد أن أكون معك الآن، إذا أرد أكون موالي ومن أنصار الإمام ومن جماعة 313 أو لا خليك بعيد، أكون مرضي عند الإمام الحجة، هذا أضعف الإيمان، أكون مرضي عند الإمام. أنا مهيئ نفسي فعلا، أراجع نفسي اليوم، أخذ ورقة وقلم بالليل قبل ما أنام، أخذ قلم وورقة وأكتب، أكتب شنو أنا مسوي خلال هذه الفترة، فعلا أنا مرضي عند الإمام ولا مو مرضي، أشوف عندي صلة إلى رحمي ولا قطع إلى رحمي، أشوف تعاملي مع الناس، تعاملي مع الآخرين، تعاملي في رد الأمانات إلى أهلها، تعاملي مع الله، عندي هذا الشيء ولا ما عندي؟ هذا لازم أفكر فيه، هذا اليوم لازم أراجع نفسي فيه. لذلك لما تنظر إلى الذين وقفوا مع أبي عبد الله، هؤلاء لم يكن هكذا، كانوا من أصحاب الحسين، وإنما قدموا بأرواحهم وأنفسهم. في الرواية أن ليلة العاشر، الله أكبر، ليلة العاشر كان هنالك دوي نحل، دوي كدوي النحل لأصحاب الحسين، يسوون يذكرون الله، يتهيئون إلى أن يلتقوا بالله. هذه المنزلة وهذه الدرجة، وحينما تنظر إلى ذلك الشاب لم يبلغ الحلم. هذه الليلة طلبوا من عندنا أن نقرأ مصيبة القاسم بن الحسن. الله يقضي حوائجكم جميعا، نساء رجالا شبابا بناتا، الكل، كل إنسان عنده حاجة، الله يقضي حاجته بحق هذا الشاب العزيز على قلب الإمام الحسن. كلتنا اليوم ضيوف عند هذا الشاب، شاب لما ينظر إلى أبي عبد الله الحسين وأنه مصمم على القتال، يأتي إليه يقول إلى أبي عبد الله أو نقتل يا عم، يعني إحنا بعد مع القتلى. قال له الإمام الحسين ولدي قاسم كيف القتل عندك؟ قال أبا عبد الله فيك أحلى من العسل. هذه الدرجة وهذه المنزلة. لذلك ننظر إلى هذا الشاب، جاء إلى أبي عبد الله الحسين قال يا عم الإجازة، ما أريد أقرأ لك التفاصيل بأكملها، ولكن الإمام الحسن التفت إليه قال ولدي قاسم أنت البقية الباقية، أنت ذكرى من أخي الحسن، كلما أنظر إليك أتذكر أخي الحسن. ولكن القاسم صار يصر على أبي عبد الله الحسين، وإذا بالراوي يقول نظرت إلى أبي عبد الله قد نكس رأسه، ثم قال ولدي قاسم إلي إلي حتى أودعك وتودعني، حتى أشمك وتشمني، ضمه إلى صدره صار يبكي بكاء عاليا، ثم قال له ولدي قاسم اذهب إلى أمك إلى عماتك فإنهن ينتظرنك. ذهب القاسم هذه تقبل رأسه وتلك تقبل وجهه، إلى أين يا قاسم؟ لازم ترجع بس كينا،
وعميت بحلق دشم ومن الخيام مذهولة طلعت نادي أم يا ابني يا جاسم هالوكي حالك العام مكظوم أول لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح وتجنى يا والده تدعي لي رايح انا يا والده من غير ما تقلي لي ويلي عمي عمي وحيد بكربلة المنا ضم الحال انت وعمت زينب لما انا غير انخوني اوصيك يما وصية تسمعين لفظ جوابي الشبان والله شبان لا شفتيهم والله تذكر شبابي محرم من شم الهوى من دون كل احبابي ذهب القاسم صار يقاتل مقاتلة الأبطال وإذا بأبي عبد الله يسمع مناديا ينادي عم يا حسين عليك من السلام ذهب إليه وإذا بالقاسم يفحص بين يديه ورجليه ربيتك يا عمي وعيني بعينك وانتظر العرسك واحسب وهنينك تالي الرمل يروي حتم نصك ولملبس عيون اهلك لبالي لبالي عرسك وافرح بزفتك وحن وحن جفاف الاكبر يا ابني هيا بحنت يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين لقضاء الحوائج شفاء المرضى نقرأ هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب اللي عنده حاجة جميعا أما يجيب يا الله يا الله أما يجيب المضطر ويكشف السوء أما يجيب اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق ويا قديم الإحسان بحق الحسين و وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله يا الله يا الله
يا أرحم الراحمين
يا الله يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، ادي دينا كل مدين، شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اجعل هذا البلد آمنا. اللهم احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا أرحم الراحمين. نقرأ هذا الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد، اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا الله وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك. إخواني الله يبارك فيكم، إن شاء الله في مجلستهم لأخوي وعزيزي الأستاذ أبو بشير النجفي، إن شاء الله الكل نساهم في هذه الليلة ونعزي الزهراء بالقاسم ابن الحسن. الله يبارك فيكم، إن شاء الله الكل نشترك في هذه اللحظات. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.